أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة، تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف. إلى هنا تحصل وخلص الشيخ الأعظم قدس سره إلى هذه النتيجة النهائية، ألا وهي أنه في المقام الأول من مقامي عليكم السلام، من مقامي بحث المعاطاة، أن المعاطاة تفيد الملكية. بينما عليكم السلام، بينما في المقام الثاني خلص إلى عدم إفادة المعاطاة اللزوم. فإذا رأي عليكم السلام، عليكم السلام، فإذا رأي الشيخ الماتني متفق مع رأي المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد من أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة غير المستقرة واللازمة. هذا ما خلص إليه الشيخ الماتني أخيرا. وأما ما هي العوامل التي توجب لزوم المعاطاة، فهذا ما سيبحثه قدس سره في مستقبل الكلام إن شاء الله تعالى تحت عنوان ملزمات المعاطاة في التنبيه السادس من تنبيهات مبحث المعاطاة. وفي الختام بقي البحث والكلام حول رواية طرحت في باب المعاطاة، واستدل الفقهاء بهذه الرواية وجعلوها موردا للبحث بينهم في مسألة المعاطاة عليكم السلام، حيث أن الفقهاء تارة تمسكوا بهذه الرواية واستدلوا بها على أن المعاطاة معاملة فاسدة، معاملة فاسدة وليست المعاطاة فحسب، أنها لا تفيد الملكية أو اللزوم، بل أكثر من ذلك لا تفيد حتى إباحة التصرف ووجودها كالعدم. هذه تارة، وتارة أخرى تمسكوا بهذه الرواية واستدلوا بها على إثبات أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، يعني تفيد الملكية الجائزة، كما صنع ذلك السيد صاحب الرياض قدس سره، ودليله على ذلك الجمع بين الأدلة. دليله على ذلك أي على ماذا؟ على أن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة، يعني غاية الأمر لا تفيد اللزوم. ودليله قدس سره على ذلك الجمع بين الأدلة. بيان ذلك من جانب، هناك عندنا أدلة تثبت اللزوم، عليكم السلام، تثبت اللزوم في المعاطاة، وهي عبارة عن تلك الأدلة الثمانية، عليكم السلام، وهي عبارة عن تلك الأدلة الثمانية. ومن جانب آخر عندنا هذه الرواية وأمثالها مما تبين أن المعاطاة بالمرة معاملة فاسدة ولا يترتب عليها أثر مقصود. فهذا نحوان وصنفان من الأدلة، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فلذا جاء السيد صاحب الرياض وأفتى بأن المعاطاة تفيد الملك الجائز، فاختار الحد الوسط، فاختار الحد الوسط، يعني لم يعتمد كليا على الطائفة الأولى من الأدلة التي أثبتت لزوما المعاطاة، عليكم السلام، وأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة، ولا أعطى الاعتماد كليا على منه، على الطائفة الثانية من الأدلة، يعني هذه الرواية وأمثالها اللي تبين ماذا؟ أن المعاطاة معاملة فاسدة بالمرة ولا يترتب عليها أي أثر مقصود، فاختار الحد الوسط، فقال بأن المعاطاة تفيد الملك الجائز وليس اللازم. هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله ابتداء. ثم يأتي رحمه الله محققا حول هذه الرواية التي طرحت في باب المعاطاة. قال رحمه الله: بقي الكلام بعد أن خلص إلى النتيجة النهائية في مسألة المعاطاة، وأن رأيه على ماذا استقر في المقام الأول وعلى ماذا استقر في المقام الثاني، بقي الكلام والبحث حول هذه الرواية وهذا الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة. قال: بقي الكلام في الخبر الذي تمسك به، يعني من قبل الفقهاء في باب المعاطاة، تارة وتارة أخرى، يعني هناك نحوان من التمسك، نحوان من الاستفادة بمن؟ بهذا الخبر لدى الفقهاء في مسألة المعاطاة. تارة على، يعني تارة تمسك بهذه الرواية على ماذا؟ على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف. يعني المعاطاة أساسا هي معاملة فاسدة، لا أنها فقط لا تفيد الملكية أو اللزوم، بل أكثر من ذلك لا تفيد حتى إباحة التصرف. وأخرى يعني وتارة أخرى تمسك بهذه الرواية على ماذا؟ على إثبات أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، يعني على إثبات عدم إفادة المعاطاة اللزوم. قال وتارة أخرى تمسك بهذا الخبر وبهذه الرواية على عدم إفادتها اللزوم، عدم إفادة المعاطاة اللزوم. وقلنا دليل هذا الذي أفاد بأن المعاطاة لا تفيد اللزوم بل تفيد الملك الجائز، دليله هو الجمع بين الأدلة. قال جمعا بينه، أي بين هذا الخبر ونظائر هذا الخبر، وبين ما دل تلك الأدلة الثمانية اللي دلت على ماذا؟ على لزوم المعاطاة، وبين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل. ما هو ذلك الخبر الذي تمسك به في باب المعاطاة واللي صار مورد للبحث بين الأعلام؟ تارة يتمسكون به على أن المعاطاة معاملة فاسدة وينفون الأثر المقصود عن المعاطاة، وأخرى يتمسكون به على إثبات ماذا؟ عدم إثبات أن المعاطاة لا تفيد اللزومة، يعني إثبات أن المعاطاة تفيد الملك الجائز. هذا الخبر المقطع اللي يستشهد به هو قوله عليه السلام، قول الإمام الصادق عليه السلام: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. يعني المحلل منحصر في الكلام، أي في اللفظ في النطق، المحرم وليس المحرم، لا، المحلل هو الكلام، والمحرم أيضا منحصر في الكلام. الشيخ رحمه الله يقف عند هذه الرواية باعتبار أن هذا المبحث الختامي أخذه علما، أخذه للحديث والبحث حول هذه الرواية. قال وتوضيح المراد من هذا الخبر يتوقف على بيان تمام الخبر، يعني سندا ومتنا، على بيان تمام الخبر، وهو يذكر أولا سند الحديث ثم المتن، وهو ما رواه ثقة الإسلام الشيخ الكليني رحمه الله في كتابه الكافي. في يا باب ذكر هذا الخبر في باب بيع ما ليس عنده، يعني أن يبيع الإنسان مبيعا متاعا لم يكن المتاع حين البيع عنده. تحت ذلك العنوان ذكر الشيخ الكليني هذا الخبر. قال والشيخ، يعني وأيضا رواه منه الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه التهذيب، المورد اللي ذكره في باب النقد والنسيئة. السند عن ابن أبي عمير، يعني هم الشيخ رحمه الله الكليني عن ابن أبي عمير، وأيضا الشيخ الطوسي أيضا عن ماذا؟ عن من؟ عن ابن أبي عمير. غاية الأمر الشيخ الكليني بالواسطة ينقل عن شيخه علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم ينقل عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، وإبراهيم ينقل عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج أو خالد ابن نجيح. ضبط نجيح بفتح النون، بفتح النون على ما ذكره العلامة رحمه الله في كتابه إيضاح الاشتباه. يعني الرواة عندما يصير هناك اختلاف في الضبط، أي في ضبط أسماءهم، فتح ضام نون، لأنه البعض يقول مثلا بوخيخ، فيه موارد ينبغي الرجوع في ضبط اسم الراوي إلى كتاب العلامة رحمه الله، عنوان إيضاح الاشتباه، اللي كتاب خصصه، يعني نجيت في ذلك الكتاب خصصه لضبط أسماء الرواة. طب نرجع الآن، قال عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح، التوديد إشارة لمن؟ إلى المصدرين الكافي والتهذيب. عن خالد بن الحجاج وردويا في التهذيب، خالد ابن نجيح ورد في الكافي. ولدى الرجوع إلى النسخة الأخيرة المحققة من كتاب الكافي للشيخ الكليني، هذه النسخة هي وإن كانت مطبوعة ولكن لم تطبع أو لم توجد في الحاسوب، أي في قرص مكتبة أهل البيت أو المكتبة الشاملة. الكافي اللي موجود هناك هذه الأم الستة أو ثمانية أجزاء، فروعا أصولا وفروعا وروضة. الكافي كتبت وحققت مرة أخيرة تحت تقريبا 15 جزءا، هذه هي النسخة الأخيرة التي يمكن التعويل عليها واستقر التعويل عليها. على هذه النسخة الأخيرة يذكرون بعض التحقيقات في الهوامش، يذكرون العدد النسخ اللي فيه خالد بن الحجاج ونسخ اللي فيها خالد ابن نجيح، وهناك أشاروا إلى ما حققه السيد الخوري رحمه الله في معجم رجال الحديث. فنذكر تعليق السيد الخوري رحمه الله، الصحيح هو خالد بن الحجاج وليس خالد ابن نجيح. فإذا بالتالي احنا عندنا نسخة بس واحدة، وفي اكو نسخ متعددة، ولكن النسخة اللي نعتمد عليها هي نسخة واحدة اللي فيها خالد يحيى بن الحجاج عن منه؟ عن خالد بن الحجاج وليس ابن نجيح. لماذا؟ قال السيد الخوي قدس سره، الصحيح هو خالد بن الحجاج، إذ لم نجد رواية يحيى بن الحجاج، الراوي الأسبق، إذ لم نجد رواية يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح. ما عندنا هذه الأسانيد كلها، لم يرد هناك رواية يحيى بن الحجاج عن منه؟ عن خالد بن نجيح. فمعناته أنه النسخة اللي صحيحة مو عن خالد بن نجيح، وإنما خالد بن الحجاج. ليش عن خالد بن نجيح؟ لم نجد رواية يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح في موضع، بل الظاهر تأخر طبقة خالد بن نجيح عن خالد بن الحجاج. يعني ما ممكن هيك يجينا السند يحيى بن الحجاج يروي عن منه؟ عن خالد بن نجيح. ليش؟ لأنه طبقة خالد بن نجيح متأخرة عن خالد بن الحجاج، لأن أكثر رواياته مروية عن طريق عثمان بن عيسى، والحال إحنا هذا الطريق ما عندنا وين في هذا السند. فإذا الصحيح تلك النسخة المعول عليها، واللي هي أيضا التهذيب، التهذيب أيضا موجود عن خالد بن الحجاج. قال قلت لأبي عبد الله بعد هذا الشيء التحقيق المقتضب حول السنة. يأتي الآن الشيخ رحمه الله يذكر لنا متن الحديث. قال قلت لأبي عبد الله، قال منه؟ خالد بن الحجاج الراوي الأخير. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيقول، حسب النسخة الأخيرة من الكافي المحققة، فيقول: اشتري هذا الثوب لي ما موجود، لي ما موجودة في النسخة المحققة الأخيرة من الكافي، فيقول: اشتري هذا الثوب وأربحة كذا وكذا. فقال منه الإمام: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ يعني الآن هذا الرجل يقول، يقول مو قال يجيئني فيقول اشتري هذا الثوب، يعني ذاك الرجل اجعلما لخالد بن حجاج قال له اشتري هذا الثوب واربحك كذا وكذا، يعني انت اشتري هذا الثوب بعدين بيع لي اياه واني انطيك مبلغ بعنوان ربح. يعني مثلا انت اشتريتها خلينا نقول ب 100 دينار انا اربحك كذا وكذا 120 مثلا. فالامام شي قال للخالد ابن الحجاج: اليس منه ذلك الرجل ان شاء اخذ وان شاء ترك؟ يعني حتى لو هو قال هكذا بعدين خالد لما يشتري الثوب يقدر يجبر ذلك الرجل على ماذا؟ على الشراء. يعني من يقول له: يا بان الان راح ابيع لك اياه وانت مجبر وانت مكره ولا بد عليك ان شنو؟ ان تشتريه مني وتعطيني الربح الذي وعدتني. لو لا ان شاء الرجل اخذ وان شاء ماذا؟ ترك المعامله. فشي قلنا قلت خالد، يقول في جواب الإمام: قلت بلى. ومع ذلك ذلك الرجل هو مخير، إن شاء أخذ وإن شاء ترك. قال عليه السلام: لا بأس به. فيه موجودة في المصدر في النسخة المحققة الأخيرة. قال عليه السلام: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. بعدين احنا راح نجي شنو المراد من هذا المقطع وهذه الفقرة المباركة اللي صار مورد للبحث بين الأعلام. وقد ورد الرواية مو فقط واحدة، يعني رقم عددها واحد، لا، وإنما أكو روايات أخرى بهذا المضمون. لذلك أنا قبل قليل في بعض ثنايا التقرير قلت الجمع بين طائفتين من الأدلة. وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر بنفس مضمون منه هذه الرواية أو هذا الخبر، لكن هذا الفرق ذيك الروايات الأخرى فقط فيها إنما يحرم الكلام. يعني المقطع الأول إنما يحلل الكلام ما موجودة. قال مجردة عن قوله عليه السلام إنما يحلل، فقط موجود موجود المقطع الثاني إنما يحرم الكلام. زين، هاي الروايات الأخرى اللي هي بنفس مضمون هذا الخبر، هاي الروايات كلها يا معنى لها دلالة على أي مطلب؟ قال كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتري من صاحبه. هذه الروايات كلها تدل على هذا المطلب. أي مطلب؟ أنه أيها الإنسان البائع لا تبع ولا توجب بيع متاع وهذا المتاع ليس عندك بعده، وقبل أن تشتريه من صاحبه. يعني هأفد متاع لا تنشع بيعه وانت بعدك شنو ما مشتريه، لم تشتريه من صاحبه، وإنما شنو؟ وإنما مجرد المواعدة مجرد المقاولة. هاي الروايات تقول لا بأس، لا بأس به، يعني مجرد المواعدة مجرد المقاولة لا بأس به، ما لم يوجب البائع بيع المتاع، أي متاع ذلك؟ المتاع اللي مو ليس عنده وقبل أن يشتريه من صاحبه. المواعدة يعني ماذا؟ يعني إعطاء الوعد، إعطاء الوعد. عندما قال له اشتري هذا الثوب ثم بعه عند ثم بعه علي وانا اوعدك بان اعطيك مبلغا كذا بعنوان الربح، هاي موعده ولا المتاع بعده؟ بعده لا اوجب البيع، هذا لا باس به، مجرد المواعده. المقاوله، المقاوله الكلام والالفاظ اللي تتداول قبل المعامله. مقاولة يصير بين طرفين، أنه هكذا ثوب أكو، هكذا يباع في السوق الكذائي بقيمة كذا، فالطرف الآخر يقول له أنت روح اشتري ثم تعال بيعه علي وأنا أربحك كذا. مجرد المواعدة ومجرد المقاولة لا بأس به. قال كل هذه الروايات تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما دام لم يوجب بيع المتاع، ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. لذلك الشيخ الكليني ذكر هذه الرواية وهي في باب بيع ما ليس عنده. ونقول الآن الشيخ الأعظم يقف عند هذا الحديث في شرح المراد من هذا الحديث الشريف، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. الشيخ رحمه الله أفاد بأن هذه الفقرة الأخيرة اللي هي موضع الشاهد، بأن هذه الفقرة الأخيرة لو جعلناها من متممات الصدر، من متممات صدر الحديث، فحينئذ يخرج الحديث الشريف عن موضوع الباحث. ليش؟ لأنه سوف يكون في موضوع خاص، وهو موضوع المواعدة والمقاولة. إذا جعلنا هذه الفقرة الأخيرة من متممات صدر الحديث، فمعناه أن الحديث وين؟ في موضوع خاص، هو موضوع المواعدة والمقاولة، وليس في موضوع البيع المعاطاة. وأما لو قطعنا النظر عن منه؟ عن صدر الحديث. وأما لو قطعنا النظر عن الصدر، فهذه الفقرة الشريفة تحتمل من حيث المعنى احتمالات ووجوه أربعة، يعني أربع معان علما لهذه الفقرة الأخيرة. قال ونقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية، فالعد الآخر شنو اللي لم يذكره الشيخ رحمه الله ذكرناه، يقول وأما لو جعلناها من متممات الصدر، لا الحديث بعد يطلع عن موضوع البحث، وإحنا ما نريد يطلع عن موضوع البحث، فنقطع النظر عن منه؟ عن صدر الرواية. قال مع قطع النظر عن صدر الرواية هذه الفقرة تحتمل وجوها أربعة. الاحتمال الأول، الوجه الأول في بيان معنى هذا الحديث. قال أن يراد من الكلام في المقامين، يا مقامين، مقام التحليل يحلل الكلام، ومقام التحريم يحرم الكلام. أن يراد من الكلام في المقامين اللفظ، مراد من الكلام شنو؟ اللفظ الدال على التحليل والتحريم، يعني يحلل الكلام، يا كلام اللفظ اللي يدل على التحليل، يحرم الكلام يعني اللفظ اللي يدل على التحريم. زين، شنو مقصود الإمام؟ شنو مقصود الإمام؟ قال بمعنى، منا بمعنى يعني ومقصود الإمام عليه السلام أن تحريم شيء وتحليله وتحليل شيء لا يكون إلا حصر، والحصر شنو وينه في المدلول على الحصر في الرواية عليكم السلام إنما أداة الحصر إنما يحلل إنما يحرم. لذلك هنا أيضا جاب أداة حصر لا إلا، النفي من الإثبات يفيد الحصر. قال أن تحريم شيء وتحليل شيء لا يكون إلا بالنطق بهما، يعني بالنطق بمن؟ بالتحليل والتحريم. فمثلا تحليل المرأة، فتحليل المرأة مثلا لا بد أن يكون بمن؟ لا بد أن يكون بالنطق بصيغة أنتحت زوجت متعت. وهكذا تحريم المرأة لا بد أن يكون بالنطق بصيغة الطلاق أنت طالق وما شاكل ذلك. إذن المراد من الكلام في كلا المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم، ومقصود الإمام أن تحريم شيء وتحليل شيء لا يكون إلا بمن بالنطق بهما. بناء على هذا، يعني بناء على هذا الاحتمال الأول المعنى الأول، فلا يتحقق منه، فلا يتحقق التحليل، لا يتحقق التحريم بمن؟ بالقصد المجرد عن الكلام، يعني بالنية الباطنية اللي هي مجرد عن منه؟ عن الكلام، عن النطق، عن اللفظ. فمثلا لا يكفي، لا يكفي في علقة الزوجية أن يقصد الإنسان، أن ينوي الإنسان في قرار نفسه أن المرأة الكبائية زوجة له، لا يكفي هذا المقدار. لا يكفي أن يقصد الإنسان مجرد قصد أن ينوي في قرار نفسه بأن زوجته مطلقة، ناس بالتحليل وهنا شنو بالتحريم. إذا قال فلا يتحقق بمن بمجرد النية الباطنية، بمجرد القصد اللي هو الخالي العاري عن منه؟ عن الكلام، يعني عن النطق، عن اللفظ. هذا واحد اثنين. وكذلك لا يتحقق التحليل، لا يتحقق التحريم بمن بالقصد مع الفعل، قصد مع الفعل لا مع القول. قال ولا عقب، يعني ولا يتحقق بالقصد المدلول على القاصد بالأفعال دون الأقوال. مثلا نوى الشخص، قصد نية باطنية، نوى الشخص الطلاق، نوى قصد فارج، ثم عملا وخارجا ألقى قطعة ثوب أو قطعة قماش على وجه زوجته قاصدا الطلاق، لا يكفي ذلك، وصار قصد، وهذا القصد بعديا دل عليه بمن بفعل خارجي بعمل إلقاء ثوب على وجه المرأة، لكن من دون ماذا؟ من دون قول، من دون كلام، من دون نطق، أي من دون أن ينطق بصيغة الطلاق. قال لا يتحقق بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال. هذا هو الاحتمال الأول. إذن لابد يكون باللفظ الدال على التحليل والتحريم. الاحتمال الأول المراد من الكلام هذا المعنى. الاحتمال الثاني، الوجه الثاني، المعنى الثاني المن للفقرة الشريفة، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. قال أن يراد بالكلام في كلا المقامين شنو يراد؟ اللفظ مع مضمونه، يعني مو بس اللفظ، اللفظ مع المعية، يعني اللفظ مقرونا مع معناه، مقرونا مع مضمونه. نظير يقرب لنا المطلب، يقول كما في قولك خارجا هذا الكلام صحيح، هذا الكلام صحيح، يعني شنو؟ يعني هذا الكلام مما يترتب عليه أثر مقصود، يعني هذا الكلام صحيح. هاي الجملة الكلامية تطلق بلحاظ معناها لو مجرد عن لحاظ معناها؟ لابد مع منه، مع ملاحظة مضمونه، ملاحظة معناه. إذا قلت هذا الكلام صحيح يعني مما يترتب عليه شنو؟ الأثر المقصود، يعني مو بس لفظ، يعني يقول أنا مو بس أقول تعال أو اذهب أو جاء فلان، لا، وإنما أقصد ويا اللفظ شنو؟ معناه، مضمونه. وهكذا عندما تقولون هذا الكلام فاسد، قال أو فاسد، يعني هذا الكلام فاسد، يعني شنو؟ يعني لا يترتب على هذا الكلام أثر مقصود، هذا أيضا باعتبار ماذا؟ باعتبار معنى. قم طبق في المثال بما نحن فيه الآن. لفظ ملكت، لفظ بعت، ونظائرهما كلام صحيح، يعني شنو؟ كلام يوجب انعقاد البيع، كلام صحيح يعني كلام يوجب انعقاد البيع. أما لفظ وهبت مثلا، لا، لفظ وهبت أو تصدقت حتى مع قصد البيع لا يكون كلاما شنو؟ لا يكون كلاما مؤثرا في انعقاد البيع. هذا المراد من ذلك، يكون لفظ مع مقرون مع مضمونه، لأنه مضمون وهبت مو البيع، فحتى لو تقصد البيع لم يتحقق البيع. بينما لفظ بعت مضمون البيع فيتحقق شنو؟ فيتحقق البيع خارجا. قال أن يراد بالكلام في كلا المقامين اللفظ مع مضمونه، كما في قولك هذا الكلام صحيح أو فاسد، لا مجرد اللفظ يدفع الاحتمال الأول، يعني أبو الاحتمال الثاني جاء يدفع الاحتمال الأول، يقول لا مجرد اللفظ اللي هو عبارة عن شنو اللفظ؟ عبارة عن الصوت، الصوت الخارج عن الفم المعتمد أو المتكئ على مخارجه، كما هو الحال في علم التجويد. فليس المراد من الكلام ما هو اللفظ اللي يراد منه في علم التجويد، بل يراد منه اللفظ مع مضمونه. قال لا مجرد اللفظ أعني الصوت، زين. الآن عرفنا المراد من الكلام اللفظ مع مضمونه، شنو مراد الإمام؟ شنو مقصود الإمام؟ قال ويكون مراد الإمام عليه السلام أن المطلب الواحد، يقول أن الإنسان له، الإنسان المتكلم له مطلب واحد، إلى مقصود واحد، ولكن من حيث حكمه الشرعي، ولكن حكمه الشرعي من حيث الحلية والحرمة لا يختلف، يختلف باختلاف شنو؟ المضامين، يختلف باختلاف المناشئ، يختلف باختلاف المقاصد، وإذا هو مطلب واحد. وحكم الشرعي من حيث التحليل والتحريم يختلف. قال أن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حلا، أي من حيث الحلية، وحرمة من حيث الحلية والحرمة حكمه الشرعي يختلف. من شأن اختلاف شنو؟ قال بسبب اختلاف المضامين المؤدات بالكلام. مثلا طبق النية على في المثال، قال المقصود الواحد وهو التصليب على البضع مدة معينة فعلا. مثلا الآن المرأة التي تريد أن تجعل نفسها تحت قرار رجل ديما بعقد منقطع، بزواج منقطع، يعني مقصود هنا شنو؟ مقصود شيء واحد وهو تسليط ذلك الشخص على البضع مدة معينة. يقول هذا المقصود الواحد اللي هو التسليط على البضع مدة معينة، هذا المقصود الواحد عقلا وعرفا يؤدى ويتأتى بمن؟ يؤدى ويتأتى بهذه الكلمات بهذه الألفاظ. قال يتأتى بقولها واحد ملقتك بضعي، اثنين هذا كلام لفظ، اثنين صلتك عليه أي صلتك على بضعي، ثلاثة آجرتك نفسي، أربعة أحللت نفسي لك، خمسة قال وبقولها متعتك نفسي بكذا. الآن هنا صار عندنا البيت خمس كلمات خمس ألفاظ، وذاك المطلوب الواحد يؤدى بمن؟ بهذه الكلمات الخمسة. ولكن قال فما عدا الأخير يعني الكلمات الأربعة الأول، قال فما عدا الأخير موجب لتحريمه، يعني محر كلام محرم مو محرم، كلام محرم. يعني المحرم يعني أن العقد باطل، يعني إذا قالت له ملكتك بضعي ما صار تحليل، طردتك على بضعي ما صار تحليل، آجرتك نفسي أحللت نفسي لك، الكلام ماذا؟ محرم. يعني شنو محرم؟ يعني مما لا يترتب عليه الأثر المقصود. شنو هو الأثر المقصود؟ التسلط أو التسليط على البضع مدة معينة، ذاك الأثر المقصود ما يترتب. زين. والأخير قال والأخير كلام محلل، يعني شنو محلل؟ يعني موجب لعقد النكاح، موجب لترتب الأثر المقصود وهو النكاح المنقطع. قال والأخير محللون. إذن المطلوب هو واحد، ولكن هذا المطلوب الواحد حكمه الشرعي من حيث الحلية ومن حيث التحريم اختلف. الصيغ الأربعة الأولى محرم، أما الصيغة الأخيرة أو الكلام الأخير محلل. إذن إنما يحلل الكلام يحرم منه الكلام، هذا المراد المعنى الثاني. قال وبهذا المعنى، وفي بعض النسخ وعلى هذا المعنى، شرع المعنى الثاني الاحتمال الثاني. قال وعلى هذا المعنى الثاني ورد قوله عليه السلام إنما يحرم الكلام في عدة من روايات المزارعة، ويذكر أن الشيخ رحمه الله بد نموذج واحد من تلك الروايات روايات المزارعة، وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على